منتصف النهار، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وأهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تقديم أمريكا للضمانات للالتزام بالاتفاق النووي أمر بديهي، وتعتبر تنصلها يخل بالعلاقات الدولية. روسيا تؤكد استمرار أمريكا في سياسة الضغوط القصوى على إيران وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلوان بالقدس وتبدأ بهدم منازل الفلسطينيين والمحال التجارية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن تقديم الضمان من قبل أمريكا لالتزامها بتطبيق الاتفاق النووي أمر بديهي وضروري. وأشار مجيد تختراوانشي إلى خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق، وقال أن الاتفاق النووي ليس بابا مفتوحا للدخول والخروج حسب الرغبة، ولفت إلى فشل محاولة أمريكا العام الماضي تمديد الحظر التسليحي على إيران بمجلس الأمن الدولي، وقال أن أعضاء المجلس يدركون بأن محاولات أمريكا كانت خاطئة ومستهجنة ومناقضة للقرارات الدولية. وأوضح أن تكرار التنصل الأمريكي يؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية وإنسانية من جهة، ويخل بالعلاقات الدولية من جهة أخرى. صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن أمريكا تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران، وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 الذي نظم وضع الاتفاق النووي. وقال فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: للأسف لم نشهد بعد مراجعة حقيقية للقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة تجاه إيران. واعتبر نيبينزيا اتهامات الدول الغربية بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية لا أساس لها من الصحة، وقال إنها مجرد تكهنات دون أن تعطي حقيقة محددة واحدة. أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المفاوضات النووية متى ما ضمنت منافع الشعب الإيراني فإن الجانب الإيراني سيكون ملتزما بها. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إغلاق الولايات المتحدة مواقع القنوات التابعة لمحور المقاومة إنما يأتي ردا على إخفاق الأمريكان والصهاينة من الصمود الفلسطيني خلال الاعتداء الأخير على غزة. وبشأن نشاط المبعوث الأممي إلى اليمن، لفت أمير عبد اللهيان إلى أن مارتن غريفيث لم ينجح في إقناع السعودية بقبول مفاوضات عقلانية ومتوازنة، مضيفا أن مشكلة غريفيث تكمن في المبادرات المقترحة وفي دور السعودية وسلوك الأمريكيين والبريطانيين في اليمن وتدخلاتهم في هذا البلد. بدأت سلطات الاحتلال بهدم محال تجارية ومنشآت سكنية ومنازل في بلدة سلوان في القدس بدعوى أنها شيدت بشكل غير قانوني. هذا القرار الذي سيؤدي إلى طرد 86 عائلة فلسطينية قسرا من منازلهم لصالح جمعية عطيرات كوهانيم الاستيطانية وصفه المراقبون بجريمة حرب. وتنفيذا للقرار اقتحمت قوات عسكرية صهيونية ضخمة ترافقها جرافات وآليات عسكرية أمس بلدة سلوان ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان، فيما تصدى الأهالي لهذه القوات ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 3، كما لحقت أضرار بثلاث مركبات. بعثة الاتحاد الأوروبي انتقدت القرار الصهيوني مكتفية بالإعراب عن الأسف. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 350 ألفا يواجهون مجاعة في إثيوبيا بسبب تواصل الصراع في البلاد بين قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات إقليم تيغراي المتمردة على السلطة المركزية. وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي رضوان حسين إن بمقدور الجيش العودة إلى ميكيري عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، مؤكدا انسحاب القوات الإثيوبية المتحالفة مع الحكومة من الإقليم. وحول استمرار الصراع في إثيوبيا نستمع إلى التقرير التالي.
يتواصل الصراع المسلح في إثيوبيا بين قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات إقليم تيغراي المتمردة على السلطة المركزية، مخلفا آلاف القتلى ونحو مليون مشرد. وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي إن بمقدور الجيش العودة إلى ميكيلي عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، مضيفا أن القوات الإثيوبية المتحالفة مع الحكومة انسحبت من الإقليم. ويعد هذا التصريح أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا الأسبوع على ميكيلي، في تحول كبير للأحداث بعد صراع استمر 8 أشهر وأودى بحياة الآلاف. وقال المتحدث رضوان حسين إن إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج بسبب الصراع. وأصدرت الحكومة الاتحادية بيانا يوم الاثنين مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور. وكانت هناك دعوات دولية متكررة لوقف القتال الذي شهد ورود تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين، وقتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة. وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 350 ألفا يواجهون مجاعة ويحتاج 5 ملايين آخرين لمساعدات غذائية عاجلة في أسوأ أزمة غذائية عالمية في 10 سنوات.
اشتبكت القوات العراقية مساء أمس مع مجموعة إرهابية في محافظة صلاح الدين شمالية العاصمة بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن المجموعة الإرهابية كانت تنوي الدخول إلى منطقة البتار بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين شمالية بغداد لتنفيذ عملية إرهابية. حذر الأمين العام لحركة عصابة الحق في العراق أمريكا من أن فصائل المقاومة العراقية تمتلك الجاهزية الكاملة للرد في حال استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية. وأشار الشيخ قيس الخزعلي إلى العدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحجز والذي تسبب باستشهاد 4 من عناصره، وقال إن عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا إلا دماء جنوده المحتلين. ارتفعت حصيلة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية أمس إلى 15 جريحا، أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني مشيرة إلى الانفجار الذي وقع في سوق مريدي الشعبي نجم عن عبة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة أسفل إحدى الأكشاك. ولفتت الخلية إلى أن غالبية الإصابات بسيطة وقد غادر معظم الجرحى المستشفى بعد تلقي العلاج. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تقديم أمريكا للضمانات للالتزام بالاتفاق النووي أمر بديهي وتعتبر تنصلها يخل بالعلاقات الدولية. روسيا تؤكد استمرار أمريكا في سياسة الضغوط القصوى على إيران وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلوان بالقدس وتبدأ بهدم منازل الفلسطينيين والمحال التجارية. شكرا لكم أيها الأحبة طيب المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، الخبير في شؤون غرب آسيا، ومحور الحديث محاولات فاشلة لسرقة انتصارات المقاومة. بعد الالتفاف الشعبي الواسع حول المقاومة الفلسطينية وانتفاض الجماهير عن حكومة عباس التي أثبتت ولاءها للكيان الصهيوني على حساب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، انغمست سلطة عباس أكثر في مشروع استرضاء الكيان الصهيوني عبر القيام بدور الاغتيالات للنشطاء والوطنيين والأحرار في الضفة الغربية، مما ضاعف من فضيحة هذه السلطة ودورها التآمري ضد قضية الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. الطريقة البشعة والعلنية التي قتل بها الناشط الحقوقي الفلسطيني البارز نزار بنات على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لم يكن هدفها إسكات صوت معارض بقدر ما كانت رسالة إلى كل الأصوات التي ما زالت تتجرأ على الاعتراض، ورسالة إلى تل أبيب لتطمينها على أن التنسيق الأمني سيتواصل بشكل أكثر اندفاعا، ورسالة إلى أمريكا بأن الوقائع التي أفرزها انتصار المقاومة في معركة سيف القدس مثل اتساع رقعة شعبية المقاومة في القدس والضفة الغربية لن تؤثر على توجهات السلطة المرتبطة بالاحتلال. الاغتيال يأتي للاقتصاص من فرحة الشعب الفلسطيني بانتصار المقاومة في غزة، كما يأتي بعد نشر بنات مقطعا مصورا على صفحته على موقع فيسبوك تحت عنوان من يقف وراء صفقة اللقاحات الإسرائيلية، اتهم السلطة الفلسطينية بالمتاجرة بأرواح الشعب الفلسطيني بعد أن كشفت سلطات الاحتلال عن اتفاق أبرمته مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو 1,000,000 جرعة من لقاحات كورونا ستنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل في المقابل على ذات الكمية من الشركة المصنعة نهاية العام الجاري. المقطع المصور للشهيد بنات عن فضيحة اللقاحات الصهيونية دفع السلطة إلى التراجع عن استلام تلك اللقاحات التي شارفت على الانتهاء في صلاحيتها تحت ضغط الرأي العام الفلسطيني الذي استنهضه الشهيد بنات. أما المشاركة الواسعة للفلسطينيين في تشييع المناضل والمقاوم الشهيد نزار بنات كشفت عن الشعبية الواسعة التي كان يتمتع بها الشهيد بين أبناء الشعب الفلسطيني بكل توجهاتهم السياسية، فالشهيد تحرر من كل الأيديولوجيات المزيفة التي تفرق ولا تجمع وتزرع البغضاء والعداء بدلا من الوئام والانسجام. أيديولوجيته الوحيدة هي مقاومة المحتل، فكان يضع المقاومة المحتل كعامل مشترك يجمعه مع جميع الأحزاب والفصائل والشخصيات الفلسطينية، فهو يقترب منها بمقدار اقترابها من المقاومة ويبتعد عنها بمقدار ابتعادها عن المقاومة، ولا تهمه العناوين العريضة والطويلة، فأيديولوجيته المقاومة وباقي الأشياء تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر.
أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف في مخالقي لا أستكين.
في هذا الوقت أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية اغتيال الشهيد نزار بنات وقيام أجهزة أمن السلطة بقمع المسيرات التي خرجت تنديدا باغتياله. وأكدت المجاهدين في بيان صحفي أن قمع أجهزة السلطة للصحفيين امتداد لجريمة تكميم الأفواه والتي كان آخرها تصفية شهيد كلمة الحق نزار بنات. وقالت بينما يستمر العدو الصهيوني بالاعتداء على الأرض والعرض بالضفة والقدس تنبري أجهزة السلطة الأمنية بقمع المواطنين والصوت الحر والتصدي لإرادة شعبنا التي تؤيد المقاومة وترفض التنسيق الأمني، ودعت المجاهدين العقلاء في السلطة لوقف مسلسل التمادي وقمع الحريات والاستفراد وخطف القرار الفلسطيني، ودعت شرفاء الأجهزة الأمنية لعدم الاستجابة لأوامر ضباط التنسيق الأمني وعدم قمع المواطنين المنتفضين ضد الظلم والفساد. إنها السلطة التي خسرت آخر قطرة حياء لتمارس الجريمة في الليل والنهار، إنهم لا يأبهون بردة فعل. قتلت نفين العواودة وتوالى القتل والإجرام، قتلت إسراء الغريب وفرطت مسبحة القتل بلا توقف، قتل من قبل ناجي العلي وفرج فودة وباسل الأعرج وناهض الحتر، وتعاظم القتل وصار علنيا ممنهجا تتستر عليه الدول الجامعة. اغتيال نزار بنات لم يكن الأول، ولكنه استأثر ببجاحة الجرم وعلنيته ووضوحه، وبالتأكيد لن يكون الأخير. اغتيال نزار بنات ليس إلا مدخلا لقتل كثير قادم، لأن العالم يقف متفرجا ولا يأبه. الحق أن الأمر مفجع، ليس فقط بهمجية وفجاحة القتل، ولكن بما آلت إليه الأمور. قبل شهر واحد فقط كان الشعب الفلسطيني ينتصر لنفسه أمام همجية الاحتلال، كان يحتفل بوحدته كشعب تحمل الدمار والقتل وقال فداء لوحدة الدم الفلسطيني في كل مكان. لكن هناك من أراد تنغيص هذه الفرحة متوهما أنه بذلك سيصل إلى غاياته الدنيئة، متناسيا أن مصيره قد اقترب وأن أجله قد دنا وأن الشعب الفلسطيني صانع المجد والانتصار.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
محاولات فاشلة لسرقة انتصارات المقاومة محور حديثنا. بعد انتصار المقاومة في غزة، لماذا انغمست السلطة بالمزيد من التآمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟ كيف يمكن فهم اغتيال الناشط المدني نزار بنات من قبل أجهزة السلطة؟ ما الرسائل من وراء جريمة اغتيال بنات؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. كعادتها القوى الاستعمارية وخاصة الكيان الإسرائيلي الغاصب بقيام عمليات استهداف للدول أو للشعوب أو للأشخاص، للأفراد المقاومين أو للأصوات المناهضة للكيان الإسرائيلي الغاصب ولسياساته الاستعمارية التوسعية الاستيطانية في الشرق الأوسط في شكل عام وفي فلسطين بشكل خاص. هذه الاغتيالات من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي تهدف إلى إسكات أو إخماد أو تكميم أفواه جميع المقاومين، هذه الأصوات الحرة الأبية. فكما شاهدنا عمليات اغتيالات على مر التاريخ، على سبيل المثال الشهيد قاسم سليماني منذ فترة ليست بخريبة، الشهيد عماد مغني قبله، ومنذ يومين شهدنا عملية اعتقال ثم اغتيال الناشط الفلسطيني المقاوم نزار بنات. طبعا الشهيد نزار بنات معروف بموقفه المقاوم، موقفه المناهض لسياسات الكيان الإسرائيلي أولا، ولبعض التصرفات أو لبعض سلوك السلطة الفلسطينية ذاتها، وكان مثلا آخرها ما يخص موضوع لقاحات فيروس كورونا التي سعى الكيان الإسرائيلي لإعطائها للشعب الفلسطيني، وأثبت بعد ذلك أن هذه اللقاحات شبه منتهية الصلاحية أو شبه فاسدة. فكان الشهيد نزار من بين الأشخاص الذين قدموا معلومات للرأي العام حول هذا الموضوع. كان الإسرائيلي بشكل عام أو بشكل خاص يسعى للنيل أو لإسكات هؤلاء الأشخاص، كما ذكرنا من خلال عملياته الجبانة بالاغتيال أو الاعتقال في الداخل الفلسطيني، أو كما يقوم طبعا بحجب بعض المواقع الإسلامية أو السعي للحد من نشاط المجموعات الفلسطينية المقاومة، إن كان عسكريا إن كان مدنيا إن كان حقوقيا، يسعى بشتى الطرق للقضاء على هؤلاء الأشخاص، وإن شاء الله محاولاته ستبوء بالفشل دائما وأبدا. كان معكم أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بالدكتور ناجي أمهز الخبير في شؤون منطقة غرب آسيا معنا عبر الهاتف من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي.
دكتور ناجي، بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، لماذا انغمست السلطة الفلسطينية طبعا بالمزيد من التآمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟
بالتأكيد يا سيدي الأسباب عديدة وكثيرة، ولكن سوف نوجز أهمها. أولا، إن تسمية السلطة الفلسطينية هي تسمية خاطئة، هذه سلطة أوسلو، ومن هذه الحيثيات السياسية، إن كانت بالتاريخ الزمني أو إن كان بالتقارب مع الكيان الغاصب الصهيوني الذي ينتهك كافة الشرائع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالملف الفلسطيني تحديدا، وأيضا فيما يتعلق بالرؤية السياسية من خلال نقله إلى كافة التعهدات التي طالما تعهدها أمام أبو مازن محمود عباس رئيس السلطة أوسلو. من هذا المنطلق وبعد تحقيق الانتصارات التي حققتها المقاومة في أكثر من نصف الزمني، استطاع من خلال الشعب الفلسطيني أن يستعيد الكثير من العزة والكرامة، وأيضا أن يكون هناك أملا بمستقبل بالتحرير. شعرت سلطة أوسلو بأنها لن تستطيع أن تبقى في موقفها، مما دفعها إلى هذا التصادم العلني والذي كان بالسابق هو بالسر، لأن سلطة أوسلو طالما عملت على إفشال المقاومة وطالما عملت على اعتقال الأحرار من الشعب الفلسطيني والنخب الثقافية والفكرية والسياسية من الشعب الفلسطيني، سلطة أوسلو لم تدخر جهدا إلا واستخدمته ضد المقاومة وضد الشعب الفلسطيني. أنا أشبهها دائما بسلطة دفن الموتى، فما من شخصية يهودية صهيونية إسرائيلية تنتقل إلى جهنم حتى يسارع محمود عباس ومعه لفيف من المسؤولين والوزراء برتبة مسؤولين ووزراء إلى تقديم التعازي ومحاولة تقريب وجهات النظر أو الإيحاء بأن سلطة الكيان الغاصب الإسرائيلي يمكن التفاوض معها، بأن سلطة الكيان الغاصب الصهيوني يمكن أن تقدم الحلول. وجميع من في العالم العربي والإسلامي وأيضا في العالم يعلمون بأن هذا كذب، بأن سلطة أوسلو لا تريد إلا المنافع والمحاصصة الشخصية، مما أوصلها إلى هذه النقطة حيث انكشفت كافة عوراتها السياسية والاجتماعية بما يربو ويصل إلى حد الخيانة للقضية الفلسطينية. وعلينا ألا ننسى بأن محمد دحلان هو أحد أزلام هذه السلطة، وسمعنا كيف عمل على التطبيع وتشريعه وانتشاره في بعض الدول الرجعية العربية، مما يعني بأن هذه السلطة سلطة أوسلو تعمل منذ عقدين تحديدا على ثقافة الخنوع والخضوع وإذلال الشعب الفلسطيني ومحاولة تحقيق كافة المقررات التي تصدر عن الكيان الغاصب الإسرائيلي الصهيوني إرضاء الإدارة الأمريكية. والجميع يعلم بأن سلطة أوسلو تمتلك الكثير من الأموال التي جنتها على حساب ودماء الشعب الفلسطيني، وهذه الأموال موجودة في الكثير من البنوك الأوروبية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دائما تعمل على حفظ مكاسبها المالية في هذه الدول، مما يعني بأن سلطة أوسلو هي تعمل على تشتيت وأضعاف الشعب الفلسطيني، وأيضا هي لا تمتلك القرار بسبب أموالها الموجودة في تلك الدول وتخاف مصادرتها وكشف أوراقها أمام الشعب الفلسطيني. لذلك ما حدث بالأمس وقبله ليس إلا هو بداية انهيار أو انتهاء سلطة أوسلو، الذي يجب على الشعب الفلسطيني أن يضع حدا لها حفاظا على دماء الشهداء، وأيضا من أجل تحرير المعتقلين الذي يعلم الجميع بأن تقريبا 80% من المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو هم حصيلة ما قامت به شرطة السلطة الفلسطينية التي اعتقلتهم أو بلغت عنهم الكيان الغاصب أو الاستخبارات الصهيونية عن أماكنهم. وأيضا هناك أكثر من تقرير صدر أن كثيرين من أبطال الشعب الفلسطيني الذين طالما قاموا بعمليات بجهد شخصي الذي أفشى عنهم ودل على مكان تواجدهم هي سلطة أوسلو. أقصد أن سلطة أوسلو ما تقوم به هو طبيعي نسبة لتاريخها السياسي وأيضا تعاطيها مع الملف الفلسطيني وانغماسها في التطبيع والعمالة والخيال.
طيب كيف يمكن فهم اغتيال الناشط المدني نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية؟
سيدي الكريم، هذه السلطة منذ فترة نشر فيديو لمحمود عباد يقول بحال خرج ضد 5 أشخاص فوق التخيل. هذا الرجل يجيد الكذب، اعتذر إذا كنت فيه عبر قناتكم ولكن أوصف، هذا الرجل لا يجيد الصدق في الحديث لا الاجتماعي ولا السياسي، ولا يؤتمن على مشروع دولة أو مشروع ما يعرف بقضية الأمة إن كانت عربية أو إسلامية أو حتى عالمية. محمود عباس كل ما يقوم به هو بحاول دائما إضعاف الشعب الفلسطيني، ويبدو بأن انغماسه الكبير بالفساد هو وسلطته من خلال نهب الكثير من المقاومات وحقوق الشعب الفلسطيني. ويبدو أن الشهيد نزار بنات الذي استطاع بمكان ما أن يوصل صوته أو أن يبرز بعض الحقائق أو أن يجد بعض التعاطف من الشعب الفلسطيني، أوصل محمود عباس إلى أن يتخذ مثل هذا القرار باغتيال هذا الناشط أو بمعنى قتل هذا الناشط بواسطة بعض أسلامه من الذين يعرفون بالشرطة الفلسطينية. وهذا الاغتيال حقيقة هو كان رسالة تهديد لكافة الأحرار، لأن الذين دخلوا على 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 الشهيد بنات دخلوا عليه بلباسهم العسكري الرسمي، مما يعني أن الرسالة يجب أن تكون واضحة لكل شخص يريد أن يخرج على سلطة أوسلو أو أن يبين فسادها أو أن يخرج بوجهها، لأن مشروع سلطة أوسلو لم ينتهي بعد إلا عندما تنتهي القضية الفلسطينية كما يريدها الصهاينة والأمريكان. ومن هذا المنطلق علينا أن لا نستغرب، لأن الأيام القادمة سوف تكشف الكثير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطة أوسلو بحق الفلسطينيين، وربما يتم الكشف عن كثير من المحادثات التي طالما تبنتها سلطة أوسلو عندما كانت تبيع أو تعطي كافة المعلومات عن الشعب الفلسطيني إلى أجهزة الاستخبارات الصهيونية وأيضا الأمريكية.
طيب يعني ما الرسالة المتوخاة من وراء جريمة الاغتيال؟ ذكرت أنت يعني بعض الخيوط في هذا الإطار، لكن هل فقط إرضاء الكيان الصهيوني هو المطلب وهو ربما الخيط الرئيس؟
لا أبدا سيدي، أبدا. الموضوع أنا أتكلم بواقعية سياسية، الموضوع يتعلق بفساد سلطة أوسلو تحديدا هذه النقطة فقط. بمعنى أوضح، بالتأكيد الكيان الصهيوني الغاصب وأيضا الإدارة الأمريكية يهمها بمكان ما الحفاظ على محمود عباس وأزامه من العملاء والمأجورين والقتلة الذين أوغلوا في اغتيال وفي إرهاق وفي محاولة إسكات الشعب الفلسطيني، ولكن ما قامت به شرطة أوسلو تقامت به من خلال إسكات صوت نزار بنات، بمعنى أنها أرسلت رسالة إلى كافة المتواجدين في رام الله بأن أي تحرك ضد سلطة أوسلو سوف يكون نهايته هذه النهاية التي حصلت للشهيد نزار بنات. هذه النقطة الأولى. ولكن المفارقة الكبرى بأن محمود عباس لم يخجل، لم يستحي، بل طلب بإنشاء لجنة، وهذه اللجنة لا تختلف كثيرا عن لجنة بلغراد التي كانت تحقق في حرب تموز على لبنان، مما يعني بأن سلطة أوسلو فقدت حتى ماء وجهها، وهذه السلطة يجب عليها أن ترحل، ولكن ليس بخلال التنديد والشجب والإدانة، بل من خلال تحرك فلسطيني واضح، لأن كل يوم بوجود سلطة أوسلو هو يؤدي بمكان ما إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، يؤدي بمكان ما إلى زعزعة الترابط والأخوة والوحدة الصف لدى الشعب الفلسطيني ما بين الشعب والمقاومة الفلسطينية بكافة أصوالها. لذلك يجب على الشعب الفلسطيني أن يكون جريئا بأن يقول لأبو مازن محمود عباس بأنه عليه أن يخرج هو وكل من معه، وخاصة بأن مواقف محمد دحلان التي طالما حاول من خلالها التحريض على حركة حماس والجهاد على كل كافة فصائل المقاومة، هو ربيب أبو مازن محمود عباس في الشأن السياسي، وهو الذي بارك له وصوله إلى بعض مراكز القرار في الدول الرجعية العربية.
نعم.
مما يعني بأن هذه السلطة لم تقتل فقط الشعب الفلسطيني، لم تنتهك فقط.
طيب سيد دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، لكن لماذا لا يكون الاحتلال وراء قتل بنات من أجل خلط الأوراق، من أجل يعني التصيد في الماء العكر؟ وطبعا هذه سياسته ومكشوفة لدى الجميع.
يا سيد الكريم، لا أعتقد بأن العدو الصهيوني بهذا الغباء. فأي نتكلم من زاوية أخرى، العدو الصهيوني دائما كان يحاول حماية دوليا وإقليميا، يحاول حماية محمود عباس، يضغط على بعض الدول التي تعمل على التطبيع مع الكيان الغاصب الصهيوني بأن يقدموا الكثير لمحمود عباس لكي يبقى في مكانه. لذلك ما حصل هو غباء محمود عباس عندما قام بهذه الجريمة النكراء في ناشط المدني يحاول بمكان ما أن يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني أن يأخذ وجه الفساد. لذلك لا أتصور ولا للحظة واحدة بأن يكون العدو الغاصب الصهيوني وراء ما حصل لنزار بنات. العدو الصهيوني دائما يبحث عن الأشراف وعن الأحرار وعن المقاومين، ولا نستبعد عنه أي فعل. ولكن بعيدا عن 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 محاولة تشويه صورة محمود عباس، لأن ما يقدمه محمود عباس وأزامه في سلطة أوسلو لا يمكن لأحد، لن يجد العدو الصهيوني من يقدم له كافة المعلومات التي يجنيها هؤلاء العملاء المتواجدين حول محمود عباس أبو مازن. لا يمكن للكيان الغاصب الصهيوني أن يجد من يقدم له ويكشف له أسرار الكثير من المقاومين، وكما تكلمنا الكثير من الأحرار الذين قاموا بعمليات قتلية استهدفت إن كان جيش العدو الصهيوني أو بعض المراكز أو المؤسسات للعدو الصهيوني. لذلك ما يقدمه محمود عباس ربما اليوم أكثر المتضررين مما حصل لنزار بناتي هو الكيان الغاصب الصهيوني، لأنه في الحقيقة بمعنى أوضح بأن العثرات أو الأخطاء التي ارتكبها محمود عباس لا يتمنى لها العدو الصهيوني. ولكن للأسف كافة الرجعيين، كافة التطبيعين، كافة العملاء دائما يخطئون لأنهم لا يفكرون إلا بأنفسهم، ولذلك تبقى دائما نهايتهم مأساوية. وقريبا سوف يكون هناك نهاية مأساوية لمحمود عباس أبو مازن بسبب كل ما حصل. أولا لأنه شبع شعبه، لأنه تنازل عن أرضه، لأنه أوغل في إرهاب الشعب الفلسطيني كما يرهبه الكيان الغاصب الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الخبير في شؤون غرب آسيا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحد الإخوة يسمي نفسه رقم 123 من أرض المقاومة، يعني يتخذ من عنوان اللقاء اسما وعنوانا له، مشكورا طبعا. يقول في مساهمته: مقتل واستشهاد نزار بنات سيزيد الوعي لدى أبناء الشعب الفلسطيني وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية، وسيقدم ويهيئ لانتفاضة ضد الفاسدين من حكام هذه المنطقة. شكرا لأخينا على هذه مشاركة في لقائنا، وطبعا الأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يقول: شهداء المقاومة الشعبية هم شرف لكل شريف لديه ذرة من الشرف، دماء وأرواح الشهداء الذين قضوا نتيجة الأعمال الإرهابية، تلك الدماء والأرواح الزكية الطاهرة هي أقدس من كل المقدسات بهذا الكون. لن نعيد ولن نتذكر كيف كانت بدايات المؤامرة علينا جميعا نحن العرب، وخاصة في الأراضي المحتلة وفي سوريا وغيرها. شكرا للأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنا يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 9:35 وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو النهي عن الإسراف.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. تساهم ثقافة أي مجتمع في تكوين التفكير وإنتاج سلوكيات معينة، وهذه السلوكيات وهذا التفكير يؤدي إلى خلق عادات وتقاليد في المجتمع. فإذا كانت ثقافة المجتمع ثقافة منتجة فإن هذا يؤدي إلى خلق عادات وتقاليد وأنماط من التفكير تشجع على ذلك. أما إذا كانت ثقافة المجتمع استهلاكية فإن العادات والتقاليد الاجتماعية تساعد على خلق الأنماط الاستهلاكية وعلى إيجاد ثقافة الإسراف والتبذير في المجتمع. الأحاديث والنصوص الدينية تؤكد على الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد بمعنى الاعتدال ومنع الإسراف والتبذير. يقول الله تعالى ولا تسرفوا في أكثر من آية، في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم النهي عن الإسراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. النهي عن الإسراف والتبذير، وفي المقابل نجد هناك الإرشادات الدينية التي تشجع على الاقتصاد. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، ويقول صلى الله عليه وآله من اقتصد أغناه الله، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر من اقتصد. أما عن الإسراف فنجد أيضا في السنة المطهرة الكثير من الروايات التي تنهى عن الإسراف. يقول أمير المؤمنين عليه السلام الإسراف يفني الجزيل، يعني إذا الإنسان عنده مال كثير بس مسرف، الإسراف يؤدي إلى فناء هذا الجزيل المال الكثير، الإسراف يفني الجزيل. ويقول عليه السلام في المقابل الاقتصاد ينمي القليل. إذن إذا كان الاقتصاد يعني الاعتدال في النفقة وفي المعيشة ينمي الشيء القليل من المال، فإن الإسراف يقضي على المال الكثير. ومن التعاليم الدينية المهمة في هذا الجانب في شأن تدبير المعيشة موضوع التدبير، ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا عقل كالتدبير، ويقول عليه السلام قوام العيش حسن التقدير وملاكه حسن التدبير. الإنسان حتى يدبر المعيشة يحتاج إلى أن يكون عنده قدرة على الموازنة بين إيراداته وبين مصروفاته، وقدرة على صرف المال في الموضع الصحيح وعدم التصرف به بصورة غير صحيحة. تصرف الإنسان في الأموال بطريقة غير صحيحة هذا يسمى سفه، من السفه. أحيانا الإنسان عنده مال كثير أو راتبه كثير، لكن مجرد ما يأتي الشهر شوف الراتب انتهى، وبعض الناس قبل ما يجي نهاية الشهر راتب انتهى، وفي قسم آخر من الناس راتبه قليل لكن ينفق بصورة معتدلة بصورة مقتصدة، تشوف هذا الراتب يكفيه في المعيشة. الفرق ما هو؟ الفرق أن الإنسان المقتصد ينفق باعتدال. هذا طبعا لما نقول عدم الإسراف مو يعني الإنسان يصير بخيل وشحيح على عائلته. الإمام علي عليه السلام يحدد ما هو الإسراف، يقول إن للسخاء حدا فإذا زاد عليه أسرف، يصير مسرف الإنسان إذا يعني. الإسراف ما هو؟ الإسراف هو تجاوز الاعتدال، إن الإنسان لا ينفق باعتدال، زيادة الاعتدال هذا زيادة الإنفاق عن الاعتدال هذا إسراف. إذن التعاليم الدينية تنهى عن الإسراف، القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الوصايا والإرشادات الدينية كلها تنهى الإنسان عن الإسراف. لكن الثقافة المجتمع في فترة معينة من الزمن نتيجة الطفرة النفطية صار عند الناس نوع من الإسراف، الإسراف في حفلات الزواج، الإسراف في شراء السلع، الإسراف في تبديل المواد. شوف بعض الناس كل سنة يغير أثاث بيته مثلا، هذا إسراف، كل سنة يغير الأثاث ليش؟ شوف واحد جت فترة من الزمن كل سنة يغير سيارته، صار فترة من بعض الناس كل ما يطلع لموديل جديد من الموبايل غيره. وفي جانب النساء أيضا، بعض النساء طبعا مو الكل، الاهتمام بالكماليات وشراء السلع الخيالية أكثر وأكثر. هناك شركات تنفق الملايين الدولارات من أجل التشجيع على الاستهلاك. الشركات عندها منتجات، عندها سلع، كيف تريد تروج لهذه السلع؟ تريد طبعا من الفائدة لها أن الناس يشتروا، حتى يشتروا يحتاج إلى دعاية. الدعاية تشوف دعاية قوية، وهذا الترويج للسلع من أجل تشجيع الأنماط الاستهلاكية في المجتمع، وهذا فيه خطأ كبير، خطأ أن الإنسان ينفق المال في غير مكانه. والخطأ الثاني أنه لا يكون عنده قدرة على الادخار. المفروض الإنسان يصير عنده سياسة أن يدخر شيئا من راتبه لمستقبل أيامه ومستقبل عائلته. والموضوع الثالث أن على الإنسان أن ينوع من دخله، كما أن الدول الآن في العالم تهتم بتنويع مصادر الدخل، الشخص أيضا لازم يهتم بتنويع مصادر الدخل. لماذا تعتمد على وظيفة واحدة؟ كثير من الناس تشوفه خلاص يعتمد على وظيفته، زين هالوظيفة هذه من يوم الأيام قال لك مع السلامة تقعد هكذا. لكن لو أن الإنسان عنده تنوع في مصادر الدخل، نلاحظ بعض المجتمعات تشوف غالب الناس عنده أكثر من وظيفة أو يعمل أكثر من عمل، غالب الناس ليش؟ حتى يستطيع ينمي من نفسه، وحتى يستطيع أن يعيش بصورة جيدة. الإنسان لازم يصير عنده تفكير للمستقبل، لا بد أن يفكر لمستقبل أيامه وأيام عائلته، ينوع مصادر الدخل، خصوصا إذا كان الإنسان عنده قدرة أن يصير عنده أكثر من مصدر. وعندنا في الروايات والأحاديث يستحب للإنسان أن يعمل عملا حرا، ما يعمل براتب وإجرة. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام 19 الرزق في التجارة، ولذلك على الشباب أن يتجهوا للتجارة للصناعة. الآن الإحصائيات والأرقام تفيد أن الأعمال المنزلية عوائدها تقدر بمليارات الدولارات في العالم. شوف من خلال الأعمال، وهو في الإنسان في المنزل، في المنزل يستطيع أن يقوم بالكثير من الأعمال. من خلال الأعمال الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، يستطيع الإنسان يدخل لمصدر للدخل. إذن الإنسان لازم يفكر في تنويع مصادر دخله، ما يعتمد على مصدر واحد. هذا من الأخطاء الكبيرة، خصوصا إذا في مجال، في فرصة أن الإنسان ينوع من مصادر دخله. يقول الإمام السجاد عليه السلام في أحد أدعيته: وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف. شوف الأئمة أهل البيت عليهم السلام في كل الأمور تحدثوا، لكن نحن بعيدين عن ثقافة أهل البيت عليهم السلام. وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف، حتى الله يبارك في رزقك، طبعا بالإضافة إلى إخراج الحقوق الواجبة من لابد أن الإنسان ينوع من مصادر دخله، يكون عنده احتياط، صير عنده مصادر متعددة للدخل. وأيضا من المهم جدا الإنسان يحط لي ميزانية شهرية، أنا كم أنفق في البيت. كثير من الناس ما عنده، ما يحط لي خطة للإنفاق خلال الشهر. شوف شلون يصير عنده، كم ينفق على الله. هذا خطأ. الصحيح أن الإنسان يعمل لميزانية، يشوف كم يصرف شهريا إلى البيت، الأشياء الكمالية يقلل منها، الأشياء الغالية يستطيع الإنسان ينظر في بدائل لها، يشتري بدائل بسعر أقل. أحيانا نحن تغرنا الأشياء الغالية، لكن الشيء الغالي مو دائما هو الأحسن. أحيانا الشيء الغالي بس هذا نوع من التسويق، فن من الدعاية، تسويق السلع. الفن أنك أنت تشتري البضاعة المفيدة بسعر جيد، بسعر مناسب. وهناك عندنا ثقافة الفشخرة الاجتماعية. ثقافة الفشخرة يعني شنو؟ يعني كل واحد يزايد على الثاني، كل واحد يريد يصير أفضل من الآخر. هذا من الأخطاء القاتلة في المعيشة. لازم الإنسان يرتب نفسه، يرتب نفسه في جميع الأمور، ومنها في جانب المعيشة، في جانب النفقة. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتصاد في المعيشة والبركة في الرزق ومضاعفة الخير والبر، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
نفسي بالأوهام كافي تخد عيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني. بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام، والموت لي قدام، واقف يتاني واقف يتاني. كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني. نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني، وعيوني ولساني. شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي. لا جفت الأقلام، لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني، شينفع دمع عيني. يا نفسي بالأوهام كافي تخد عيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني. بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدامي. تاني يا نفسي عجز ويا ويام حسبيها راح أكثر من الجاي وأنا بتواليها.